تستقبلهم الملائكة بالبشرى بالجنة، يبشرون بأنكم في طريقكم إلى جنة. طبعا هذا اللي نسميه السائد، الشيء السائر، أن الناس يفرحهم أنهم إلى جنة، رايح إلى جنة. أكو لا، الرأي الثاني، الرأي المعنوي، أن الملائكة تبشرهم برضوان الله. نبه لي هاي شوية النقطة مهمة، خل أوضح لك إياها شلون. هسه أنت قد تلقى أكو بعض الناس الهمة اللي عنده بالحياة ما تصعد لأكثر من أن يأكل فيلتذ بالأكل، ويشرب فيلتذ بالشرب، ويجلس فيلتذ بالجلسة. يعني أكو بعض الناس في نطاق ماديات، لما تيجي لي يقول لك السعادة أني أحصل لي أكلة جيدة، دسمة، ملابس هم جميلة، عندي هم فلوس، قاعد لبيت محترم. هذا نطاقه. أكثر من هذا هموم، أبعد من هذا ما عنده في الحياة، هم أبعد من هذا ما عنده. واحد يقول لك لا والله هي كلها إذا اجتمعت، إذا أنا مو محرز رضوان الله هي كلها ما لها قيمة، لأنه النفس تبقى مظلمة إذا ما بيها شعور برضوان الله عنها. والله يرحمه الشبلي، هذا الشاعر الرائع الشبلي البغدادي من كبار المتصوفة والأدباء، الشبلي البغدادي يقول، يخاطب الله عز وجل، يقول له إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج. البيت اللي أنت بيه ما يريد إلا سراج، نورك منورة كفاية. ها، إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. أأكد لك أن الإنسان إذا أكو عنده شعور بأن الله في قلبه، شنو الحديث؟ الحديث القدسي: لا تسعني أرضي ولا سماواتي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. القلب اللي يشعر بالله عز وجل فيه، هذا يعيش في نعيم لا حدود له، بل أأكد لك يتخدر بالدنيا ما يشعر بنعيم غير هذا النعيم. والنفس الخالية من الشعور بالنعيم لو تحطها بالجنة هي ما تشعر بنعيم. النفس إذا مو مرتاحة مهما توفر للجسم من أسباب النعمة ما يشعر الجسم بالنعمة. مو يقول الأديب: الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. يعني الرغيف البسيط اللي يأكله وهو شاعر برضا الله وشاعر بالنور في قلبه، هذا يعيش في سعادة لا غاية لها. معروف عن بعض العلماء كان يتناول له كسرة خبز، يشرب عليه شيء من الماء، وينحني على كتابه. إذا وصل، إذا حل مشكلة علمية أو فهم لنظرية علمية، يصفق بيده، يصيح: أين أبناء الملوك عن هذه اللذات؟ وين هاللذة التي لا تموت؟ لأن هاي لذات خالدة لا يعتريها فناء. كل مسببات اللذات الجسدية عائلة إلى الفناء. كل شيء اللي يسبب لك لذة جسدية هو فاني منتهي. القصر الضخم فاني ومنتهي، منتهي إلى تراب ستطأه تمشي على رجليك، يوم من الأيام تمشي عليه وهو تراب. اللذة اللي توفرها للجسم حتى يصبح الجسم مشرق وأنيق، نفس الجسم سيتحول إلى تراب تطأه برجليك. اللذة اللي يوفرها لك الثوب الأنيق، الثوب الأنيق راح يتحول إلى قطعة، إلى خرقة بالية تشحقها برجليك. كل لذة من اللذائذ آيلة إلى التراب، منتهية إلى التراب، ستطأها الأرجل، إلا اللذائذ الروحية. اللذائذ الروحية هاي لا تشحقها الرجل، نعم، ولا تبلى، ولا يمكن أن تكون عتيقة يوم من الأيام. الإنسان يعيش منها بنعيم. والحقيقة أنا هسه ما أقدر أقربها إليك هذه، يعني في الواقع، لأن الإنسان إذا ما يعيش عيشة واقعية ما يشعر بها. تتأمل لي، الإنسان إذا ما يعايشها عيشة واقعية يعني ايش تتصور ان هؤلاء المتقين ما كانوا يشعرون بلذائذ الحياة؟ التفت شوي المنهج اللي وجهنا الى امام المتقين امير المؤمنين سلام الله عليه، التفت الى تعبيره. والله لو شئت، والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يقودني هواي او يغلبني جشعي الى تخير الاطعمة. اتأمل لي يقول انا لن اعرفهم جدا، اعرف ان الطعام الطيب شنو هو، لباس الحرير اعرفه، القصر الفخم اعرفه، ولكن هيهات ان يقودني هواي، هيهات ان اصبح تقودني هذه الامور. لا، ينبغي ان يقودني ما هو اهم. شنو اللي هو اهم؟ ساعة من الساعات اللي اذا جن عليها الليل تسمر طرفه بالكواكب ورفع بصره الى السماء ليقول يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا واما اليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ اليه العائدون فرأوه معقلا. أخذ الذكر والمحراب إن جن ليله وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر. إذن في واقع الأمر النعيم الذي لا حدود له شنو هو؟ الشعور برضا الله، الشعور بوجود نور الله في القلب. طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. شنو معنى لا تبديل لكلمات الله؟ يعني أن الله وعد بذلك ووعد الله حق، لا بد وأن ينفذ، لا يبدل أبدا، ما يمكن أن يتغير هذا الوعد. لا، إذا ممكن وعد الإنسان، إذا الإنسان يخلف وعده، الله عز وجل لا يخلف وعده، الله رب الوفاء. ولهذا واحد من الأعراب، فادعوا به هذا ذكي، قام للنبي أمسكه قال يا رسول الله لي إليك حاجة، قال قل. قال يا رسول الله من يحاسبنا غدا؟ قال الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبنا. قال فزنا إذن ورب الكعبة. قال وكيف ويحك؟ قال يا رسول الله إنه وعدنا الرحمة وإنه كريم والكريم إذا قدر عفا. وفعلا فعلا الكريم من يولي يعفو، انت ما تلقى إلا النذل إلا اللئيم اللي إذا ولى ما يعرف العفو ولا يعرف الإنسانية. الكريم بالعكس إذا ولي عفا، إذا قدر عفا، نعم إذا استطاع أن يمسك عفا. وفعلا شوف النبي ترجم لنا فعل الله، والأئمة ترجموا لنا فعل الله، قدروا فعفوا. النبي صلى الله عليه وآله قدر على أكثر من عدو وعف. تصور أكو أكثر من حمزة ابن عبد المطلب، حمزة أسد الله وأسد رسوله، شكثر كان النبي يحبه، جابوا له قاتل حمزة، وبس قتل، هي يا ريت الامر بس وقف عند القتل، مو بس انقتل، وصل الامر الى هالمثل القذرة، ان تجي امرأة تطلع كبدة تبقر بطنه، تطلع كبدة تأكل كبدة. مو يقول احد الودباء اعملت ذئبة النشاء بكبد الليث نابا لعل تشفي الغليلة فذريها للدود اطهر نفسا منك يا هند واترك المأكولة. زوجك الذئب كان أتعش نفسا والخشيش المرذول يهوى الرذيلة مطربا مر بالقتيل زهيا كالعريش السكير عب الشمولة يرهب الهر زبدة الليث حيا ويباهي بنهشه مقتولا. أوليس السرحان جد يزيد أورث الولد طبعه والهيولة. فعلا هالشكل، فعلا هذه هي وزوجها، زوجها مرحط رمحة على خد الحمزة وقال ذق يا عقب، وهي مرت مرقت بطنه وأكلت كبده. مع ذلك اجى هذا قاتل حمزة وحشي، وقف على رأس النبي، رفع النبي رأسه إليه وإذا به على رأسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال له اذهب فقد عفوت عنك، ولكن لا تشاكني في بلد أنا فيه، ما أقدر أشوف وجهك، ابتعد عني شوي. رح تم هذا. لو واحد آخر لا كان استعملوا يا أسلوب آخر. علي بن أبي طالب يدخلون عليه ألد أعدائه. واحد الإمام علي على المنبر يخطب، واحد طب بس طب، شاف الإمام علي قال والله ليبعثن الله أناسا يوم القيامة وإمامهم الضب. قال شو مسوي طالع لي برا؟ لاقي له ضب، ماخذ الضب وقايل له تعال خلي نبايعك، أما والله إن بيعتك خير لنا من بيعة علي بن أبي طالب. صدق بيعك، لأن هذا ما إلى شو بعد علي بن أبي طالب، يعني ما يشرق له علي بن طالب ويطي، ولا يجيب يحط على راس الناس بغير حق أبدا حقا، يعني ما عنده مصلحة بخلافة علي بن أبي طالب. يقول له بيعتك خير لنا من بيعة علي. وأمير المؤمنين بمجرد أن شاف نوه إليه، وكان يصعد على المنبر يقول والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوقي، أنا أعرف اللي يصلحكم، أقدر أسلط عليكم الشوط والسيف، ولكن هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي، أجي أقضي على المبادئ اللي أنا حاملها من أجلكم؟ أقضي على المبادئ؟ أبدا لا أصلحكم بفساد نفسي. الحقيقة الزمن اللي كان بها الرجل ما يهضم لها الرجل، لأن أكبر من حجم زمانه واقعا أكبر. يعني مو يقول له واحد من الشعراء لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم في ساحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب البحار في أقداحي. ممكن، هو أكبر من حجم زمانه، ولذلك ما وسعه زمانه. الخلاصة أرجع إلى الموضوع، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استقبل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص تعرف شقد عنده أثر على شقد أكو عنده أثر على شقد وقف في وجه الإسلام. طلعوا المسلمين هاجروا إلى الحبشة، وراح هو في هجرة معاكسة، راح يحرك النجاشي عليهم ورجع، وما ترك يوما من الأيام راية ضلال يمكن أن ترفع في وجه الإسلام إلا ورفعها، ووقف موقفا معاندا للإسلام والمسلمين في مختلف أبعاد التاريخ. ولكنه عندما أمسكه علي، لأنه طلع بيده سيف يلوح به، وخرج إليه أمير المؤمنين فأيقن أن السيف سيخالطه، اتقى الموت بعورته. ورحم الله أبا فراس، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما رده يوما بشوأته عمرو. الحقيقة استقبله أمير المؤمنين سلام الله عليه فحول وجهه عنه، وبشر ابن ورطات نفس الشيء، خالطه السيف وهرب من علي واستقبل الموت بعورته. فطلع النجاشي، وكان آنذاك مع العراقيين، كان في إلى جانب الإمام أمير المؤمنين، وقف يخاطب أهل الشام: أفي كل يوم فارس تندبونه له عورة وسط العجاجة بادية، يكف بها عنه علي سلاحه ويضحك منها بالخلاء معاوية، إلى آخر أبياته. زين، قدر فعفى، وتلك شيم الكريم، إذا قدر عفى، إذا قدر عفى. هذا الأعرابي لما يسئل للنبي يقول له يا رسول الله من يحاسبنا؟ يقول له الله عز وجل يحاسبنا، الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابنا. قال نجونا ورب الكعبة، لأن أولا وعدنا بالرحمة ورحمته تسبق غضبه، أي وحدة، وثانيا كريم، والكريم إذا قدر عفا. وفعلا ما يصنع الله بعذابنا، الله عز وجل الواقع القضايا اللي تعود إلى رحمته أشمل، لكن تعال للقضايا اللي ما تعود لله، اللي تعود ما بيناتنا، ديون الناس، مظالم الناس، الله آلى على نفسه ألا يفوته ظلم ظالم، إنسان يعتدي على أخيه الإنسان، هذا الذنب الذي لا يغفره الله، ما يمكن. هاي ذنوب الواقع الله عز وجل إذا ما يرضى عنك غريمك ما يخبرها. إذا رضي عنك غريمك لأن لابد من إقامة العدل، أنت إذا اعتديت الله لابد أن يقيم العدل. في الباري كريم والكريم إذا قدر عفا. في الآية الكريمة تقول لا تبديل لكلمات الله. هسا قد يسأل سائل يقول إذا كان لا تبديل لكلمات الله ليش أنتوا الشيعة تقولون بالبداء؟ شلون بلا شوي التفت لي هالنقطة خل أوضح لك إياها. البداء شنو هو؟ البداء إحنا نقول مثلا واحد الله مقدر له عمر 30 سنة، الله عز وجل يبدو له يزيد عمره يسوي 40 سنة إذا وصل رحمه مثلا أو إذا فعل الخير. هذه لازميها علينا بعض الفرق يقول انتو تقولون ان الله كان ما يدري ثم درى، يعني كان جاهل ثم علم، وهذا كفر. ما عندنا هيك واحد يقول ابدا، اللي يقول شيء كافر. تعرف معنى البداء عندنا شنو؟ البداء مو الله يغير كلماته يغير وعده، معاذ الله. البداء يظهر ما اخفاه. التفت لي، هو من الاول الله عز وجل مقدر له عمر 40 سنة مشروط، 30 غير مشروط، لكن 40 بشرط. بشرط شنو؟ أن يصل رحمه. إذا ما وصل رحمه انخرق الشر، نقص عمره. ولذلك ورد بالحديث صلة الأعمار، صلة الأرحام تطيل الأعمار وتعمر الديار وتكثر العمار ولو كانوا كفار. كيف؟ شلون تطيل الأعمار صلة الأرحام؟ إذا كان الحديث النبوي، إذا كان الله مقدر لي مثلا 50 أو 70، ها؟ شلون يزود عمري؟ شلون يزود الباري عز وجل؟ كيف يزيده؟ شلون يغيره؟ إذا مقدر يعني يبدل كلماته؟ لا، هو زيادة مشروطة. يعني إلك 70 لكن تصير 90 بشرط إن وصلت رحمك، هي من الأول، لكن أخفى الله ذلك عن عباده. هذا معنى البداء. وإلا إذا مو البداء مو موجود، فليش الإنسان يصدق؟ أنا أصدق وأريد الله يزود بعمري ويزود برزقي، إذا رزقي محدد وعمري محدد علي من الصدقة؟ أنا أسوي خير وأريد الله يقابلني بزيادة بالعمر، بزيادة بالرزق، بالسعة، بالجاه، إذا كل هذه أمور مقدرة، شنو فائدة الصدقات؟ فائدة عمل الخير، فائدة عمل البر. ولذلك الإمام يقول ما عبد الله بأفضل من البداء. البداء، الاعتقاد بالبداء أن الله عز وجل من الأول عالم، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الإمام الصادق يقول من قال أن الله علم بعد جهل فقد كفر. لا، الغريب ذولا يسوون أنفسهم ما يفهمون، يعني شنو آل محمد ما يفهمون هالمعنى؟ إحنا على شريعة آل محمد، على درب آل محمد، على درب الكتاب، على درب عدل الكتاب، على درب عباقرة الدنيا، الأفكار اللاهبة التي أثرت الوجود بعطائها. هل مقدار فكر أهل البيت ما يعرف هذا؟ لا يعرفه جيدا، لكن مغالطات مع الأسف. زين، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يقول رضوان الله هو الفوز العظيم، الشعور بنور الله في القلوب هو الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ هل تتصور هناك فوز أعظم؟ أبدا. الإنسان إذا ظفر بمن يحب نسي كل عزيز إلا ذلك العزيز. أنت شايف امرأة من الصحابة ابنها وأخوتها وزوجها قتلى، شايلتهم على جمل، جايبتهم تريد تدفنهم، تضرب الجمل وتصيح حل حل في واقعة أحد، وتتصورها رايحة تدفن شهدائها وتسأل النبي وين؟ شافت النبي جاي عن بعد، لما شافته هدت خطام الناقة ذبته وإجت مهرولة قالت وإنك لحي يا رسول الله، عدل أنت؟ كل مصيبة بعدك جلل، الأولاد، الأزواج، الإخوة، ما أشعر بوجودهم. تأمل، هذه استولى حب النبي على قلبها، ما تشعر بغيره. فما رأيك بنور الله إذا استولى على القلب؟ بهذا تقدر تفسر اللحظات الأخيرة اللي مر بها الحسين، واللي حدثنا عنها منه؟ حدثنا عنها نافع بن هلال يقول مررت عليه، مريت عليه بذيك اللحظات. طبعا لحظات احنا مو غريبة علينا، شايفيها انت، شايف اللي نازع في لحظات الاخيرة شلونه، يعني جبينه يصير قاتم، تتكدش عليه الالام، بعيد عن كل شيء، يجود بنفسه يريد يتخلص. نسأل الله ان يخفف علينا تلك اللحظات الساعات. ها فيها اللحظات هذه يقول مريت عليه، نظرت الى جبينه مشرق، نظرت الى شفتيه يتحركان، أصغيت يقول وضعت أذني عند شفتيه وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، لك العتبة، بس رضاك يكون، أحرز رضاك، ها أحرز رضاك، إذا أحرزت رضاك أنا ما أريد كل شيء. يرمق السماء بطرفه وشفاهه تتمتم بذكر الله، في تلك اللحظات الحرجة يطبق شفتيه وين؟ على ذكر الله، ولكن يطبق عينيه على منظر من أشد المناظر إيلاما. شنو المنظر؟ مع الأسف أطبق عينيه على نار تلتهب بالمخيم، على نار أوقدت بخيمة ليس فيها إلا عيال وأطفال، ففررنا بنات الزهرة، يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، وفرت الصبية وفرت النساء، كل تلوذ بأخرى خوف آشرها لوذ القطى، خوف بأس الباشق الضخم. والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين، يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة على باب خباء أوشكت النار أن تأخذها، دنوت إليها قلت أمت الله النار قاربتك، يقول ما حست بي، صحت أمت الله النار علقت بأطراف ثيابك، ما أجابتني. بالثالثة يقول صحت بأعلى النار أوشكت أن تلتهمك، أدارت وجهها إلي قالت يا ظالم ويحك أنار النار، ولكن لنا عليل في هذه الخيمة. دخلت عليه قالت عم ماذا نصنع؟ قال عم فروا على وجوهكم بالبيداء، عم فروا على وجوهكم بالبيداء. الله ضمت لها آلام الدنيا لهالمرأة ولأخواتها يوم العاشر. ها الصورة اللي يرويها إن منه، يرويها إن سيد حيدر الحلي، يقول مشى الدهر يوم الطائف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر، وجشمها المشرع ببيداء قبرة، ولم تدري قبل الطاف ما الميد والشرع، ولم تر حتى عينها ظل شخص آيلا بدت بالغابرية حسرا. يا رجل البدار إذ كنت شعري عجلا طيبة بغير
غير اعتذاري قف وانا عادي برنتين وانكشاري قوي يا خيام علي نجاري فلقد قوى ظل.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لطيب تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. لبنان بين التحديات والحلول، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لبنان بين التحديات والحلول سيكون محور النقاش، حياكم الله. شهدت بلدة بريتال اللبنانية التي تقع طبعا في محافظة البقاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وذلك خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين فيها. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن العملية تزامنت مع تحليق مروحي مكثف للجيش أدى إلى توقيف 5 من المطلوبين وإصابة عدد من المطلوبين الآخرين بجراح خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش اللبناني وتم نقل جميع الجرحى إلى مشافي المنطقة. عزز الجيش من وجوده في تلك المنطقة ويعمل على تسيير دوريات مؤللة. اليوم نرى مساع حديثة أو حثيثة لتسهيل ولادة الحكومة اللبنانية، لكن العقبات أمام خروجها إلى النور حاضرة وبقوة خلال الأسابيع الماضية، وعد الجميع خلالها بتشكيل هذه الحكومة. في هذه الأثناء يعلق اللبنانيون آمالهم على لقاء يجريه رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشيل عون الاثنين المقبل في محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة. هذا اللقاء سيحمل أجوبة أساسية تتعلق بالوصول إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت حسب ما يؤكد الحريري. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قال اتفاقنا أن الاثنين نجتمع في لقاء ثاني حتى نستطيع أن نخرج بشيء واضح للشعب اللبناني وكحكومة، في لقاء الاثنين ستكون بعض الأجوبة الأساسية وكيف نحن نصل لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. مساء أمس أطلع علينا الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله ليتحدث في هذه الأمسية، وقال أن الحزب سيدعم حكومة اختصاصيين إذا تم الاتفاق عليها بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف خلال الاجتماع الاثنين المقبل، لكنه نصح الحريري بتشكيل حكومة تكنو سياسية. وقال السيد نصر الله قال يجب القوة الأساسية أو السياسية أن تتحمل المسؤولية معك لتشكل حكومة سياسية، حكومة تكنو سياسية، وإذا فيك ما تسمح لحدا يهرب من المسؤولية، ما حدا يوقف على التل ويقول أنا مالي خص، اللي بيوقفه يقول مالي خص يوقف على التل، وهو كان له خص على مدى سنوات، يجب أن يحاكم حينما يهرب من المسؤولية ويتهرب منها حتى يرى العالم كل العالم وكيف أنه يحمل هموم هذه الأمة. في معرض حديثي حول الأزمة الاقتصادية التي تعصف البلاد أشار السيد نصر الله إلى أن الولايات المتحدة ترفض مساعدة لبنان إلا في حال خضوعه للإرادة الأمريكية الإسرائيلية. تحدث عن أن صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم مساعدات بل قروض ويفرض شروطا على لبنان، وأن هناك معلومات تؤكد وتفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية. سنحاول التوقف عند أبرز هذه النقاط التي تفضل بها سماحة السيد حسن نصر الله، ما قاله السيد ميشيل عون وما صرح به السيد سعد الحريري، بالإضافة إلى أجواء الشارع اللبناني. إذا لبنان بين التحديات والحلول سيكون محور نقاش في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران، رافقونا. حياك الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المساهمات والمشاركات الصوتية للأخت مريم دولابي من لبنان نستمع إليها في بداية هذا اللقاء.
بدي أقول له لسماحة السيد حسن نصر الله ذكرنا بمجمع سيد الشهداء وذكرنا بمصيرات العاشورائية لما كنا نحمي الرايات السوداء والكوفية الخضراء وعلى جبينا وزندنا عصبة العباس ومولاتنا زينب وذكرنا لما كنا نردد وراك هيهات منا الذلة ولبيك يا مهدي ونقول له يا أبا صالح نحن جينا. باختصار يمكن فهمت علي شو قصدي انه ما راح نخزلك ولا نخزل كربلاء الحسين وهيهات منا الذلة لو جوعونا لو قطع عنا كل شي لو قالوا على السجاد بيمشونا وكنوز الدنيا ملكونا سلاحنا إلنا لحد ما ننتصر ويجي يوم تحت التراب كفن قرام يدفنونا. لبيك يا نصر الله ناصرينك يا بطل الأمة الإسلامية ويا سيد المقاومة دمنا إلك دمنا إلك دمنا إلك نحن معك كلنا معك. مريم دولابي الناشطة السياسية والثائرة الجنوبية جنوب لبنان تحياتنا إلك الله يحميك نحن معك معك.
شكرا للأخت مريم دولابي من لبنان على المشاعر الطيبة تجاه سماحة السيد حسن نصر الله وكذلك الوقوف إلى جانب الحق. حقيقة مسألة ليست بالسهل أن يكون هناك وقوف إلى جانب الحق، هناك بالتأكيد أثمان تدفع في هذا الطريق. الأخت فاطمة من العراق نستمع إليها.
الله يحفظ سيد حسن سيد المقاومة الشعب المقاومة الله يحفظ لبنان. فاطمة من العراق تحياتي لإذاعة طهران قسم العربي الإذاعة العظيمة عظيمة جدا جدا.
شكر جزيل للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة تجاه إذاعة طهران. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج ألو طهران. ما من شك بأن لبنان يعيش حاليا ظروفا صعبة اقتصادية وسياسية، وهي تحديات يمكن تجاوزها إذا خلصت النوايا لدى الأحزاب والطوائف اللبنانية وتغليب المصلحة العليا للبلد. أما إذا ظلت بعض القوى في لبنان تمضي خلف الإملاءات الأجنبية وخاصة الأمريكية منها والأوروبية إلى جانب تدخلات أذيال الاستكبار السعودية والإمارات وغيرها من دويلات عرب الخليج الفارسي، فإن المعاناة لأهلنا في لبنان ربما قد تزداد سوءا. أما المقاومة اللبنانية فهي أقوى من كل المؤامرات الخارجية والداخلية، وهي ماضية نحو الانتصار على الأعداء بحول الله وقوته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة وعلى كل كلمات الإطراء التي وصلتنا منه، حياك الله بياك دائما. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما. نعم، عبر أثير إذاعة طهران نتواصل لنتحدث في هذه الأمسية في هذا اللقاء من ألو طهران عن لبنان التي هي ما بين التحديات والحلول المطروحة كما تفضل سماحة السيد حسن نصر الله في كلمته، وكما يرى الكثير من العارفين بالشأن اللبناني من المتطلعين إلى غد أفضل للبنان من أن لا تكون الحلول أولا ترقيعية أو مؤقتة، بل أن تكون حلولا دائمية تخرج بصياغة حكومة ترضي جميع الأطراف دون أن تكون لصالح جهة دون أخرى، طبعا هذا بالإضافة إلى أن تكون ممثلة للشعب وبعيدة عن الإملاءات وكذلك ما يريده أعداء الأمة. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. أن هناك أيد محلية إقليمية صهيونية تلعب في الساحة اللبنانية ضد حزب الله، وذلك للضغط على دمشق ودول محور المقاومة. شكرا لك أخي أحمد.
شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. حقيقة هناك حديث يطول حول كيفية التعامل مع هذا الوضع. لا بأس هنا نقرأ الأخت أم علي من البحرين التي كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة، حياك الله وبياك. هناك جماعة فعلا تدفع بالأمور إلى الأسوأ في لبنان، لكن أيضا هناك عوامل وهذه الجماعة تدفع بهذا الوضع لوضع أسوأ عن طريقها، رئيس مصرف لبنان من جهة والمحرك الرئيس والدافع لهذه العوامل ومتهم فمنعه لدخول الدولارات البلاد بل ومنعها من الدخول إلى لبنان لتحريك الوضع الاقتصادي يعد جريمة ورفعها يعرف صرف أو منعها رفع سعر صرف الدولار عبر المصارف التي تصل عبر مصرفه وإشرافه جريمة سكوت سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، رفضه جميع الاقتراحات والمرشحين ليحقق أمل أمريكا ورغبتها. هذه جريمة الدفع للجماعات الموالية لفريقي للخروج ومنع السير والإيذاء والبطش جريمة. يعني الوضع الكلي لا يتحرك لوحده، هناك مجاميع تحركه وأشخاص تتحكم فيه. أولئك يجب أن يسقطوا ويحاسبوا من قبل الحكومة اللبنانية لأنهم مجرمون. يجب الوعي والوعي والانتباه جدا لهذه الأمور. رئيس المكلف لم يشكل الحكومة في 4 أشهر، عليه أن يرحل أو يختار غيره، ليس له ميول خارجية. لا يجب التلاعب أبدا لا بالوقت ولا بالأموال ولا بالتلويح بالقوة بل بالمحاسبة القانونية، كل حسب دوره. يستطيع اللبنانيون تشكيل الحكومة بالتخلي عن الأهواء والتوحد حول القيادة الموجودة الآن. أقول جميع اللبنانيين لأن المسائل كلها ترتبط باقتصادهم جميعا وبأمتهم جميعا ومعيشتهم ومستقبلهم، كلها أمور مترابطة. حتما إذا يجب ترك الجماعات أو إذا يجب ترك الجماعات المتميزة والفاعلة في دفع الوضع للأسوأ ومحاسبتها، وترك الشعب والحكومة الحالية أن يختاروا من يريدون لتشكيل حكومتهم. ومن الأسف أن يصل حال لبناني لهذا السوء. وكذلك تقول انظروا كيف تمت خصخصة الوزارات وكيف تتنصل عن المواطنين البحرانيين. طبعا هذه هي بلادي الخصخصة للتخلص من مسؤولية حقوق المواطنين، حكومة المكر والدهاء. للأسف لهذه المداخلة. شكرا جزيلا. الهم اللبناني كالهم اليماني والعراقي والسوري وكذلك اللبناني والإيراني، لا فرق، كلنا في سفينة واحدة. وألف شكر وتحية ترسل إلينا فيديو طبعا الأخت أم علي للبحرين، نتقدم لها بالشكر الجزيل. مشاعر طيبة تجاه أهلنا في لبنان، وكذلك نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة في لبنان واليمن وسوريا والعراق وباقي بلدان الأمة والبحرين، كذلك باقي بلدان الأمة العربية والإسلامية. هموم لها أول وليس لها آخر. أم حسن من القطيف أيضا تتفاعل مع لقائنا هذا في الطهران وتكتب تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران. وبعد حياك الله أختي الفاضلة أم حسن وأهلا بك معنا. لبنان ومنذ انتصار المقاومة الإسلامية في العام 2000 ودحرها للصهاينة من أرضها وإفشالها لخططهم للسيطرة على هذا البلد وجعله يدور في فلكهم وينفذ أجنداتهم وتمريغ أنوفهم وكسر غطرستهم، أصبح هذا البلد هدفا للصهاينة المجرمين ومن يدعمهم ويلف لفهم، فهم لا يريدون منه أن يكون بلدا مستقرا آمنا، فيحركون أدواتهم ليشعلوا الفتن والبلابل فيه سعيا لإضعافه وجره لما يريدون. لكن إن شاء الله لا يصلوا إلى مرادهم بفضل صمود المقاومة وشعب المقاومة وحكمتهم. ودائما نقول: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حفظ الله لبنان وجميع محور المقاومة من شر الأعداء. وشكرا لكم أم حسن من القطيف. شكرا جزيلا للأخت أم حسن. إلى العراق نذهب، معنا الحاج العزيز حاج عدنان. السلام عليكم حاج، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد. أولا يا أستاذ أحمد، لبنان تختلف عن كل دولنا العربية والإسلامية، لأن هي بيها فسيفسات، بيها المسيحي وبيها الأرمني وبيها المسلم وبيها الشيعي. السيد حسن نصر الله وهو انتهز هذه الفرصة العظيمة وهو كل ألم طبعا، لأن ما يدور في لبنان مصيبة. 3 أشهر حكومة تشكل يعني على مزاجات رؤساء وزراء سابقين فاشلين في لبنان، يستلم منهم سعد الحريري الأوامر ويذهب للسعودية ويذهب للأمارات، وهذه كلها خطأ في خطأ في خطر. وانتهز السيد حسن نصر أمس هذه المناسبة العزيزة وهي يوم الجريح بولادة الإمام العباس عليه السلام، وفي هذا الشهر الكريم وتحدث ووضع النقاط على الحروف. المقاومة أخي لن تدخل بتفاصيل السياسة اللبنانية، ولكنها لديها أعداء هم إسرائيل وأمريكا فقط، ما عدا عداوة الأحزاب الموجودة في لبنان. اثنين، البارحة من دخل وكل شيء يقدر يعمل، لأن يعني المقاومة قوية في لبنان، هم يدرون بها، هي طردت إسرائيل من جنوب لبنان. ولكن البارحة وضح لهم أن دول المخربين مرتبطين بأجندة خارجية وبأموال خارجية، وهمهم وغمهم تدمير الاقتصاد اللبناني، البلد اللبناني، وهم مشخصين. لأن أنا من متابعاتي الطويلة طبعا للمقاومة في لبنان، في يمن، في أي مكان، أقدر أقول لك عملهم العسكري لديهم عمل استخباراتي أقوى من العمل العسكري في لبنان. يعرفون هؤلاء فردا فردا، ولكنهم أعطاهم المجال. الخطاب البارحة كان انذار أنه أنتم الآن دمرون لبنان، دمرون شعب لبنان. وقال السعد الحريري بالضبط، يعني وراء لقاء بالرئيس عون، قال له أنت المفروض مو حكومة تكتقراط، الآن أكو أحزاب بلبنان، والأحزاب نافذة وقوية، يجب أن تكون حكومة سياسية حتى الكل تستلم المسؤولية وتتحملها. فإن شاء الله يعني البارحة الخطاب هو وضح كل شيء، وإحنا نتأمل يوم الاثنين إن شاء الله يصير لقاء بين سعد الحريري والرئيس هذا البطل عون، مش العون، واستلموا الرسالة إن شاء الله وتنتهي إن شاء الله، ارجع لبنان مثل ما
نتمنى
كان، والمقاومة قوية قوية.
بارك الله بك، شكرا جزيلا حاج عدنان من العراق على هذه المساهمة، المشاعر الطيبة وكذلك التفاعل دائما مع لقاءاتنا. حقيقة اليوم هناك رؤية ونظرة ثاقبة للأمور لمسها المتابع لخطاب السيد حسن نصر الله وخطاباته السابقة أيضا التي كانت توحي بأن الأمور يمكن أن تصل إلى انفلات أمني كبير، إلى ما لا يحمد عقباه، إلى تدمير الاقتصاد، إلى وضع أمور بيد الآخرين ليتفردوا كما يريدون إذا لم ينتبه الجميع لهذه المؤامرة. وبالأمس في خطابه أيضا سماحة السيد حسن نصر الله أيضا أشار إلى هذه النقاط ووضع النقاط على الحروف، طبعا بالإضافة إلى توضيحه للكثير من المسائل المتعلقة بما يدور الحديث عنه ضد حزب الله، ضد أبناء و كذلك حاضنة المقاومة في لبنان، والأدوار التي يلعبها اليوم أعداء لبنان، أعداء محور المقاومة، أعداء الأمة العربية والإسلامية من خلال ما فعلوه خلال الفترة الماضية. ما يجري اليوم هي حرب اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة إذا لم ينتبه لها من قبل السياسيين، المواطنين، الأحزاب، الكل، فإن العواقب ستكون وخيمة بالتأكيد على الجميع. لذلك الحكمة وتغليب الحكمة من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة اليوم في قضية تشكيل الحكومة، في قضية إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي، التعامل مع انهيار العملة ووصولها إلى أدنى مستوى لها في لبنان، الليرة اللبنانية، طبعا هذا بالإضافة إلى الملفات الشائكة الحزبية السياسية وكذلك الأمنية في داخل لبنان. ما حدث اليوم كما نوهنا في محافظة البقاع، في بلدة بريتال، والاشتباكات العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، كل هذه الأمور تعني أن تعني أن لبنان سيفتح على جميع السيناريوهات إذا لم تكن هناك حكمة أو تغليب الحكمة. أحمد الفارس معنا من سوريا. السلام عليكم أخي أحمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي أحمد، حياكم الله، تفضل.
الله وقاتلك أستاذ أحمد،
أهلا
وضيفك لمستمعينك اليوم،
حياكم الله، تفضل.
سمعني في المداخلة. طبعا الوضع بلبنان ليس جديد، طبعا تحزبات الطوائف المعينة من أيام اتفاقية طائف الوقت الحالي شهدت المناصب كما يقول أو استلام المناصب من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، طبعا تدفع لتقسيم معين طائفي حزبية معين. طبعا اوضاع الشارع لبنان الفتره الماضيه من خلال سرقه الاموال من البنوك، فقدان العمل في لبنان، ارتفاع سعر الصرف الجنوني، هذا ما صعب من عمليه تشكيل حكومه، طبعا بسبب الوضع الخارجي من تدخل الدول العربيه، دول اقليميه، دول عالميه، وعلى الصعيد الداخلي اللي ذكرنا سابقا الطوائف والاحزاب الموجوده في لبنان اللي كلها بتسعى للحصول على مقاعد افضل اكثر او عدد اكبر من المقاعد، كان في البرلمان او كان في الوزارات. طبعا فينا نقول انه الوضع اللبناني ليس وضع داخلي بحت، بل هو وضع تحت يعني كما يقال يخضع للضغوطات الخارجية والداخلية الاقتصادية والسياسية والدينية التي تصعب من عملية تشكيل الحكومة، مما يؤخر من عملية تشكيل هذه الحكومة وانتخاب الوزراء. تارة يقولون انتخاب حكومي ديمقراطي، تارة يقول انتخاب المقاعد تبعا للتوزع الطائفي في لبنان. إن شاء الله الأيام القادمة تشهد توافقات سياسية بين الأطراف المعنية بالمنطقة وبلبنان، وإن شاء الله تشكيل حكومة
إن شاء الله
يتم عن قريب إن شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا أخ أحمد فارس من سوريا على هذه المشاركة معك، بارك الله.
بارك الله. بارك الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نعم، نتحدث عن لبنان ولا زلنا نتوقف عند هذا البلد للحديث أكثر وللإيضاح أكثر حول ما يجري في لبنان. ينضم إلينا الخبير في شؤون غرب آسيا دكتور حكم أمهز. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور. نتحدث في هذا اللقاء عن لبنان، ما بين التحديات التي تواجهها والحلول المطروحة. اليوم بلدة بريتال اللبنانية في البقاع شهدت اشتباكات عنيفة، هناك الأسلحة الرشاشة، وطبعا خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين. بالأمس سماحة السيد حسن نصر الله توقف ليضيء على أكثر من نقطة ربما تهدد مستقبل لبنان والواقع في لبنان إلى لم يتم تداركها بسرعة. تفضل.
وقدم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الجديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله بك.
دعنا نفصل أمرين فيما يتعلق بموضوع بلدة بريتال. هذه عملية أمنية تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة مطلوبين، وبالتالي بطبيعة الحال عندما يكون هناك مطلوبون فإنه تجري بعض الاشتباكات بعض الأوقات ما بين القوى الأمنية والمطلوبين، وبالتالي بعض الأوقات قد يؤدي ذلك إلى سقوط جرحى أو سقوط أرواح، أيضا خسائر في الأرواح أو غيرها، ولكن بعض الأوقات أيضا لا يحصل ذلك. المهم أنه في المجمل أن هذه القضية مختلفة تماما وليس لها علاقة بما يجري على الواقع في الأرض
ممتاز.
اللبنانية بشأن الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها. بطبيعة الحال ربما في بعض الأوقات قد يكون هناك يعني مناوشات ما بين قوى الأمن مثلا والمتظاهرين على الأرض، هذا ممكن، هذا مرتبط بالأزمة الاقتصادية. ولكن أشرت جنابك إلى موضوع الحلول، أنه كيف يمكن أن يكون هناك حلول للأزمة اللبنانية. دعني أقول لك أمرا أستاذ أحمد، وأعتقد أنه ليس خافيا على أحد، هو أن الوضع اللبناني بشكل عام ليس جديدا وقديما، هو معقد جدا، وقلة يعني من يدعون أنهم يفهمون الوضع اللبناني باستثناء الذين يعيشون في لبنان ويفهمون يعني زوايا اللعبة بشكل دقيق. فلبنان تتنازعه الكثير من الأطراف، وبالتالي فيه 18 طائفة، وهناك أحزاب سياسية وغير سياسية، كل حزب يوالي جهة خارجية، وبالتالي هذه الجهات الخارجية بطبيعتها تتنازع مشاريعها فيما بينها على الساحة اللبنانية، سواء كان على المستوى السياسي أو غير السياسي. الآن ما يجري هو هذا، الآن هناك حكومة يجب أن تشكل. هذه الحكومة يعني يفرض الأفرقاء الخارجيين على حلفائهم أو أتباعهم الداخليين شروطا معينة. على سبيل المثال الآن مطلوب من رئيس الحكومة المكلف السيد سعد الحريري من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن لا تشكل الحكومة فيها ممثلين عن حزب الله.
حزب الله صحيح.
وبالتالي حزب الله شريحة كبيرة لبنانية ممثلة في مجلس النواب والحكومة اللبنانية، وبالتالي لا يمكن تغييبها، ولديها يعني واقع على الأرض كبير جدا، وهي مكون من مكونات الشعب اللبناني، فكيف يمكن تغييب هذه الشريحة الكبيرة والمكون الكبير عن الحكومة اللبنانية؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذه الجهات الخارجية، وتحديدا أتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، أنها لا تهتم لجوع الشعب اللبناني، لا تهتم لأزمته الاقتصادية وتدهور عملته، لا تهتم لواقعه الصحي المزري الذي يعانيه نتيجة جائحة كورونا، لا تهتم لأي شيء. يعني المهم لديها هو أن تنفذ أجندتها السياسية على الساحة اللبنانية مهما كلف ذلك من ثمن. وللأسف الشديد أن الرئيس الحريري غير قادر على تشكيل الحكومة في هذه الأجواء، لأنه بطبيعة الحال هو مرتبط بهذه الجهات، ولا يتجرأ على يعني تشكيل الحكومة إن لم يحصل على ضوء أخضر من هذه الجهات. فلذلك يعني نقلت بعض التقارير قبل أيام قليلة أن محمد بن سلمان يعني أبلغه رسالة بأنه لن يلتقيه مطلقا ولن يرضى عليه بهذا المعنى، يعني طالما هو لم ينفذ الأجندة التي يريدها، ويطلب منه أيضا بطبيعة الحال أن يواجه حزب الله. وبطبيعة الحال نحن نعرف أن يعني إسرائيل عجز عن مواجهة حزب الله، والقوى يعني حرب كونية شنت على حزب الله في العام 2006 وهزمت هذه الحرب وانتصر حزب الله. فكيف يطلب من هذا الرجل بإمكانياته إذا صح التعبير المتواضعة أن يواجه؟ إذن الموضوع هنا هذا يعني جزء من المشكلة الكبيرة. أضف إلى هذه المشكلة أن هناك مشكلة نظام في البلد، هناك مشكلة فساد مستشري ومتجذر في هذا البلد، هناك مشكلة يعني قضاء أيضا في هذا البلد، مشكلة قضاء واستقلالية قضاء، مشكلة مؤسسات، مشاكل متراكمة منذ يعني عقود متراكمة في الدولة. يعني هذا الدين الذي تعاني منه ويرزح منه تحته لبنان، والذي تتفوق يعني فاق عن 100 مليار دولار في بلد ليس لديه يعني ثروات طبيعية، وليس لديه مصانع، وليس لديه من إمكانيات يعني يمكن أن يعتمد عليها باستثناء يعني موضوع السياحة والترانزيت والتجارة وما إلى ذلك. هذا البلد عليه هذا المبلغ الضخم في بلد مثلا مجموعه حوالي تقريبا ليس هناك من إحصاءات رسمية بها، على الأقل هناك حوالي 5 ملايين لبناني. طيب أضف إليهم أيضا أزمة كبيرة، هناك نحو تقريبا 2 مليون لاجئ سوري، أضف إليهم أيضا حوالي 500,000 وأكثر من 500,000 يعني لاجئ فلسطيني، أضف إليهم أيضا هناك شيء في لبنان يسمى بالعمالة الأجنبية، يعني الكثير من العوائل اللبنانية تستخدم عاملات وعاملون في المنازل من بنغلاديش ومن أثيوبيا ومن الفلبين وغيرها من هذه الدول. إذن هناك أزمات كثيرة جدا جدا تساهم في هذه الأزمة الكبيرة. فلذلك من يقول أن حلها سهلا يعني يكون مخطئ طيب. يعني مخطئ كثيرا جدا. طيب
دكتور، حقيقة أنا أشكرك لأنك وضحت الصورة للكثير ممن ربما غير مطلع على أحوال لبنان، يعتقد أن هناك أزمة واحدة اسمها تشكيل الحكومة، وإذا ما تشكلت سينتهي كل شيء. هي بالتأكيد واحدة، هي قطرة في بحر المشاكل التي تعاني منها، كما تفضلت من الدين الخارجي، كما تفضلت من التدخلات الخارجية ووجود أصابع تريد الضغط على هذا الطرف لصالحها، وكذلك تحاول الانتقاص من الطرف الآخر وهكذا. في ظل هذا المشهد، في ظل كل هذه التحديات مجتمعة الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها، في الحلول لابد هنا لنا أن نتوقف. كيف ترى الحل في لبنان بالمجمل؟
شوف، الحل في لبنان بتقديري أنه لابد من إعادة صياغة النظام اللبناني بشكل يعني أصح. الأمر الآخر هو يعني الوصول إلى مرحلة بإعادة أيضا هيكلة القضاء وتنظيمه بحيث أنه يكون مستقلا، وأن يكون القضاة الذين يأتون إلى السلك يكون نزيهين، بحيث أنهم إذا يعني أمسكوا بقضية يعني يحاولون حلها. الأمر الثالث هو بتوجه اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أن هناك مشكلة، وبطبيعة الحال محاولة اجتثاث الفساد. بطبيعة الحال أننا نحن نتحدث عن نوع من المستحيلات تقريبا، ولكن بطبيعة الحال هذه أمور للحال نتحدث عنها. أيضا لابد أن نقول أن هناك نقاط أخرى هي تتعلق بموضوع الاقتصادي وحل حالة الموضوع الاقتصادي. أن هناك مشكلة لدى فريق اللبناني بأنه يخاف من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول المثل لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربك تنزل، يعني أنه غير مسموح للبنان أن يتوجه شرقا بحيث أنه يتجه نحو الصين ونحو روسيا ونحو إيران ونحو العراق ونحو فنزويلا وغيرها من هذه الدول لفتح أبواب التجارة وتسهيل أمور التجارة. على سبيل المثال أعطيك مثلا وهذا طرحه السيد حسن نصر الله، هناك أزمة وقود في لبنان. طيب هناك حل يقول أنه حزب الله مستعد لأن يسهل عملية إدخال المشتقات النفطية على اختلافها إلى لبنان بالليرة اللبنانية بالعملة المحلية يعني. ولكن للأسف الشديد الفريق المحسوب على الولايات المتحدة الأمريكية يخاف من هذه العملية، وبالتالي يترك البلد في هذه الحالة. أيضا موضوع الكهرباء، طيب موضوع الكهرباء هناك تقنين قاسي جدا في الكهرباء، وبالرغم من ذلك هناك عروض جاءت من الصين ومن روسيا ومن إيران بأنه يمكن أن يعني تنشأ معامل كهربائية قادرة على إعطاء الكهرباء 24/24 يعني على الدوام وبطريقة البي أو تي وبتسهيلات كثيرة جدا، لكن الفريق الذي يخاف من الولايات المتحدة الأمريكية يرفض ذلك. هناك عروض في الأسلحة، هناك عروض في البنى التحتية، ولكن هذا الفريق يخاف. في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هؤلاء، وفي الوقت ذاته لا تقدم هي البديل. يعني أنا أضرب لك مثلا أيضا، وهذا ما حصل في العراق وهذا معروف، عندما توجه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وعقد اتفاقية مع الصين، مباشرة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وعملت على إقالته وعملت على يعني حرضت الشارع عليه وإلى آخره. طيب لماذا لا يحق له للعراق أن يكون حرا سيدا مستقلا وأن يتخذ قراراته بما يتناسب مع مصلحته ومصلحة شعبه؟ هذا دايما يعني حتى الآن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سواء السعودية أو الإمارات أو غيرها من هذه البلدان لا يتجرؤون أن يتوجهوا نحو روسيا أو نحو الصين عقد اتفاقيات لمصلحة شعوبهم على مختلف المستويات. إذا هذه الإشكالية، هنا إشكاليات كثيرة في الداخل اللبناني تمنع من أن يعني كأن هناك حبلا له أكثر من طرف، كل واحد يشد بهذا الحبل، وبالتالي تبقى الأمور في محلها دون أن تحقق أي إنجاز. هذه الإشكالية اللبنانية كبيرة جدا، نحتاج إلى قرارات على المستوى الداخلي في لبنان، قرارات جريئة تضع مصلحة الشعب ومصلحة لبنان في المقدمة مهما كلف الثمن. وبالتالي إذا اتحد اللبنانيون فيما بينهم، يعني لا أعتقد أن أحدا في العالم يستطيع أن يجبرهم على ما
أكيد.
ولكن أكيد. هذا نعود ونقول أنه شبه مستحيل.
شكرا جزيلا، كل الخير للبنان نتمناه حقيقة، وفي ظل هذه الأجواء الصعبة التي يعيشها أهلنا في لبنان كما تفضلتم، قضية الكهرباء، تقنين الكهرباء، المشاكل الاقتصادية والكثير من الأمور الأخرى صعبت الحياة على الشعب اللبناني والناس هناك، ورغم ذلك هناك أمل، يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل كما قال الشاعر العربي، تبقى فسحة الأمل هذه موجودة دائما من أجل الحديث عن مستقبل مشرق لأهلنا في لبنان الحبيب. الدكتور حكم أمز، الخبير في شؤون غرب آسيا من طهران، شكرا جزيلا دكتور، وبارك الله بكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. حقيقة هذه الحزمة من التحديات، إن صح لنا التعبير أن نعبر عنها بحزمة التحديات، تواجهها لبنان شعبا وحكومة وقيادة وفصائل وإثنيات وعرقيات ومذاهب أديان مختلفة في هذا البلد،